بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين. اللهم استر عيبنا واغفر ذنبنا، وفرج كرب أمتنا، اشف مريضنا، وارحم ميتنا، واحفظ عالمنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 86. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا عن هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة هذه السورة، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، تكلمنا عن أسباب الخسران على مائدة القرآن، ثم بدأنا الحديث عن الثلة التي استثناها الله تعالى من الخسران وكتب لهم الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. تكلمنا عن بعض صفات القوم، كانت صفتهم الأولى صفة الإيمان في قول الله تعالى إلا الذين آمنوا، فاتكلمنا عن الإيمان ودرجات الإيمان وفصلنا في قضية الإيمان، ثم انتقلنا إلى صفتهم الثانية وهي صفة العمل الصالح في قوله تعالى وعملوا الصالحات، فاتكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا إلى صفتهم الثالثة وما زلنا نقف بين يدي هذه الصفة وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين في قول الله تعالى وتواصوا بالحق. التواصي بالحق أي الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقفنا أمام هذه الصفة وقفات طويلة وما زلنا لأهمية الباب، فتكلمنا عن مفهوم الدعوة إلى الله، تكلمنا عن حكم الدعوة إلى الله، بدأنا نقف أمام جملة من الضوابط التي ينبغي أن يعيها الدعاء، بدأنا نقف أمام جملة من القواعد الهامة التي يجب أن يفقهها الدعاة إلى الله رب العالمين، وكان من آخر هذه القواعد قاعدة الجماعة من أصول الدين، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. تكلمنا عن فضل الجماعة وذكرنا النصوص من القرآن والسنة وبينا أقسام الخلاف المحمود والمذموم، ثم تكلمنا عن أسباب اجتماع الأمة، ثم بدأنا نتكلم عن أسباب تفرق الأمة. إيه الأسباب التي تؤدي إلى تفرق المسلمين حتى نحذرها وحتى نتجنبها؟ كان منها ترك شيء مما أمر الله به من العبادة، فكلما قصر الإنسان في العبادة في حق الله عز وجل كان هذا سبب في التفرق بين المسلمين. لماذا؟ لأن المعصية من شؤمها أنها تفرق الجمع، تفرق الجمع، لأن العاصية يبغضه الله عز وجل، وإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده، يبقى في نفور وفي فرقة، وفصلنا في هذا الباب. أيضا من أسباب الفرقة التعصب للأشخاص والبلدان والمذاهب والدعوات، وده كان لقاء الدرس الماضي، شفنا كيف تؤدي العصبية إلى تمزيق الأمة وجعلها أحزابا وشيعا، وهذا هو الحاصل في الواقع الذي نعيشه إلا من رحم ربي وعصم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع السبب الثالث الذي يؤدي إلى تفرق المسلمين وإلى تمزق الأمة، هذا السبب بعنوان الظلم الذي يقع بين الأمة سواء في الأقوال أو الأعمال، فمن أخطر أسباب التفرق الظلم. إيه معنى الظلم؟ الظلم معناه تجاوز الحد، تجاوز الحد في القول أو العمل، والانحراف عن الحق، تبعد عن الحق. الظلم دواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله عز وجل، وديوان يغفره الله عز وجل بالتوبة، وديوان لا يترك الله عز وجل منه شيئا حتى يقضي فيه، القصاص. أما الديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك بالله رب العالمين، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال لقمان لولده وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فأعظم الظلم الإشراك بالله رب العالمين، أن تجعل لله ندا وهو خلقك جل جلاله. فهناك من عبد الحجر، وهناك من عبد الكوكب، وهناك من عبد البشر. هذا الشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوحيد، إلا بدخول الإسلام، إلا بالبعد عن الشرك وتحقيق العبودية لله رب العالمين. مات الإنسان على شركه لا مغفرة له، مخلد في النار باتفاق. وهذا هو العدل، هذا هو العدل. لماذا؟ لأن الله جل جلاله منح الإنسان منحا ربانية تعينه على توحيد الله، تعينه على الإسلام، تعينه على السير في طريق الحق. من هذه المنح الفطرة النقية، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يمسلمانه. لماذا؟ لأن الإسلام دين الفطرة. قبل أن يخلق الله أجسادنا جمع جل جلاله أرواحنا وأخذ علينا العهد والميثاق. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن في عالم الروح أخذ علينا العهد وأخذ علينا الميثاق، عهد التوحيد، أن إلهنا واحد لا شريك له، هو المعبود بحق جل جلاله. وكلنا أقررنا بذلك في عالم الروح قبل أن تخلق تلك الأجساد. ولذلك قلت لكم من قبل، أحيانا حضرتك ترى إنسانا ربما الأول مرة فيقع حبه في قلبك، وإذا بك تقول في نفسك أين رأيته؟ أنا أشعر أني أعرفه، أني رأيته من قبل، يا فلان أين رأيتك؟ يقول لك حضرتك من فرنسا هنا؟ أيوة. طيب كلام جميل، بتصلي في مسجد بلال في سترين؟ لا لا لا، أنا ما شفتكش في المسجد. طيب بلاش، أنت بتصلي في مدينة زولسباخ عند الشيخ سيد في ألمانيا؟ يقول لك لا لا لا، بس أنا حس أن أنا أعرفك، شفتك فين قبل كده؟ طب أنت اسمك إيه؟ سميتك إيه؟ بلغة أهل المغرب سميتك إيه؟ مين سميتك؟ ها؟ يقول لك اسم سيد. يا سيدي. طيب وأنا اسمي حج جنيني. يا سيد. الحمد لله على السلامة حج جنيني. اتوحشناك بالزاف. الله يبارك. دارت العلاقة في أول لقاء بدأت تتوثق، بقى حبيب لقلبك بشكل غريب. فتيجي أنت تحتار، إيه اللي حصل ده؟ ده أنا حاسس إن أنا شفته قبل كده. طيب على النقيض تلاقي واحد تاني أول لما تشوفه، يا ساتر أعوذ بالله، مش عايز تشوفه، مش قادر تبلعه، ده ما عملكش حاجة بس مش نزل لي من، مش قادر، سبحان الله. ايه اللي حصل يا اخوة؟ اللي حصل النبي اخبر عنه، قال الارواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. احنا اجتمعنا هناك في عالم الروح قبل أن تخلق الأجساد، روح التقت بروح الحج جنيني فأتلفتا، تحابتا هناك. فلما نيجي الدنيا انظر للحج اتنين احبه اكن نعرفه من ايوه ما انت شفته هناك، تلاقت الارواح هناك وكان بينكم قبول فوقع الحب. طيب التاني بقى ايضا التقينا هناك ما قابلتوش ولا قابلني. فسبحان الله في ناس كده مهما تحسن اليها ابدا مش ممكن. ليه؟ انت عارف كده حتى الجماعة اللي بيدرسوا في حاجة اسمها السالب والموجب بتوع الكيمياء دول، صح؟ بلوس والتاني اسمه ايه؟ مينوس، صح؟ في بلوس وفي مينوس، ده ألماني، ده احنا نسميها موجب وسالب. وحتى لما تقول لك سالب زائد سالب يساوي ايه؟ موجب، صح ولا لا؟ يعني مينوس زائد مينوس بلوس مينوس يساوي بلوس. هو احنا نعلمه الكيمياء ولا ايه؟ فالكون كله اتخلق على الازدواجية دي، مسنا مسنا مسنا، ذكر وانثى، موجب وسالب، لان الواحد هو من؟ الله. في ذكر يبقى في انثى، في موجب في سالب، في خير يبقى في شر، في كفر في ايمان، في توحيد في شرك. الكون كله حتى البروتونات ومش عارف اسمها السيتوبلازم وكرات بيضاء وكرات حمراء، شغلانه كبيره الكون ده عجيب. لذا قال النبي وان الله وتر يحب الوتر، ما توحد الله، الواحد هو الله سبحانه جل في علاه. فاللي حصل ايه؟ لما انا اتقابلت معاك هناك عملنا سالب، احنا الاثنين ما قابلناش بعض مع السلامه، يبقى لما هتيجي تنزل للدنيا مش هقبلك ولا هتقبلني. الله اكبر. طب يا عم الشيخ، طب في ناس برضو بحس ان انا مش قابلها لكنهم ملتزمين. نيجي هنا بقى للحب الاختياري. انت بقى مطالب شرعا انك تحسن لهم حتى وان كان القلب لا يقبل. لماذا؟ لان انا احب الايمان، هحب للطاعه، وده بنسميه الولاء والبراء. انت مؤمن؟ ايوه. بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ نعم. يبقى واجب عليك تحب هذه الكلمه وتحب كل من يشترك معك في هذه الكلمه حتى ولو ما قبلتوش دنيويا. ما انا ممكن ما اقبلكش في الدنيا لكن هقبلك عشان الدين، هواليك عشان الدين، عشان الطاعة. وحاول اجتهد على قلبي شوي. إذن قبل خلق الأبدان كان في عهد في عالم الروح، كان في ميثاق أخذه الله عز وجل على جميع الأرواح. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. طيب نزلنا الدنيا يا إخوة وإحنا محملين بهذا العهد، عهد التوحيد اللي هي بقى الفطرة النقية. تتولد حضرتك وإنت مهيئ للتوحيد، تتولد وإنت مهيئ للإسلام، لكن هذا العهد لا تقوم به الحجة، يعني مش هنحاسبك من أجله أبدا، لأن عشان نحاسبك لابد أن نرسل لك رسولا. شوف بقى الجمال والعدل والرحمة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى منحك منحة ربانية هي الفطرة النقية، هذه واحد، ليس هذا فحسب، منحك منحة أخرى وهي عقل متدبر. ولذلك فاقد العقل غير مكلف، لا يحاسب لأنه غير مكلف، فاقد أداة الإدراك. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، أو كما قال النبي طول ما أنت نايم لا تلام، نمت راحت علي نوم ما قمتش لصلاة الفجر ولا يهمك ولا حرج، مش أنت خدت بالأسباب؟ أيوة. ونمت وناوي تقوم الفجر؟ أيوة. وخدت بالأسباب؟ نعم. وعملت الأرال؟ نعم. وما صحيتش؟ نعم. لا شيء عليك لما تقوم صلي، لأن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها وقتها إذا ذكرها، قم صلي الآن وهي حاضرة وليست قضاء. لماذا؟ لأنك في نومك مرفوع عنك القلم، لذا قال النبي ليس في النوم تفريط. اوعى تلوم نائم، ما تلومش النائم. ده أحد الصحابة ذهب إلى النبي وشكى للنبي ما بيعرفش يصحى الفجر. أو والله كان من قبيلة، القبيلة دي كلها نوامين، أو والله ما بيصحوش الفجر خالص، والله لو مش هيصحى. وده صحابي فرح للنبي، فقال له النبي إذا قمت من نومك فصلي. الله أكبر. أنت عندك العذر، إذا قمت من نومك اعمل إيه؟ صلي. يا جمال الإسلام يا إخوة، دين عظيم، دين فطرة. يبقى المجنون غير مكلف لأنه فاقد إيش؟ أداة الإدراك، أداة الفهم. الصبي الصغير ده غير مكلف، وذلك من الخطأ من يفرضون على الصغار فروضا ويؤنبونهم ويضيقون عليهم باسم الالتزام، وهذا خطأ. لعبوهم لسبع، أدبوهم لسبع، صاحبوهم لسبع. قاله علي بن أبي طالب وله حكم الرفع إلى النبي، لأن مثل هذه الأمور لا تعلم إلا بالوحي. يعني يقول لك الطفل من سن سنة لسبع سنين تلعبه تضحكه تلعب معاه تنغشه وينغشك، وعن طريق اللعب والضحك نعلمه القيم، مش بالجبر والفرض. لا 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 لا، طفل عنده خمس سنين بيصلي جنبي، ابني يصلي ركعة وروح ماشي مع السؤال همك، يروح ياكله جو ويروح جاي تاني نكمل ماشي ولا همك خلاص. لا ازاي؟ لازم تصلي يا عم. يصلي خمس سنين؟ اسكت سيبه، ده طفل غير مكلف، هو بيقلدك سيبه ياخد له ركعة ويمشي، كفاية عليه كده. المهم اللي بيقف جنبك ويصلي. لا ازاي بقى؟ طيب طفلة عندها 3-4 سنين يروح ملبسها الحجاب، اصبر دي طفلة. قالوا ما شاء الله الالتزام كله في ده بقى، البت ايه ده يا عم، ده طفلة سيبها طفلة، ما تقيدوش عليها كده، لسه في السن الصغير ده سيبها طفلة، ما تضيقش عليها، عشان لما تكبر هتسيبك وتنفر من كل شيء، إنها بتخزن، أنت حرمتها من طفولتها، سيبها تجري وتتنطط وتلعب. لا، بنت عندها سنتين ثلاث، اوعي ما تسلميش على يا عم الله يهديك، درجة تلاقي طفلة عندها ثلاث سنين تخاف تسلم على الشيخ، حول ولا قوة إلا بالله، وجنب أبوه وإيه البنت مالها؟ أصلا ما بتسلمش على الرجال، آخر روح حكتك القرف، ولا أنت فاهم ولا أهل، أنا ما بتسلمش على الرجالة، يا دي طفلة. رجالة مين؟ واسمه دين، تدين، ادي التدين، ربنا على هو ده التدين. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي له ثوب جميل جدا كده، وكان فيه طفلة، كان النبي مكنيها بأم خالد، فالنبي يحملها عليه الصلاة وأزكى التسليم، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، الله يحفظك، ويلبسها الفستان بنفسه ويقول لها مداعبا يا أم خالد. ذلك سناه، سناه بلغة الحبش أو الفرس يعني جميل حلو، يعني مش جميل بلغة أهل المغرب يعني الطبس القدر أو الإناء، لا جميل في لغة العرب يعني حلو،
زي العسل، مش الجميل بتاعكم انتوا اللي بتحطوا في الطعام اسمها جميلة، لا لا لا، الله يرضى عليك. فالطفلة تفضل طفلة يا إخوة، ده مش سن تكليف، مش سن روح بترعب البنت. البنت يعني حتى مش عارفة تميز، لسه طفلة، ما تعرفش عن إيه محرم وغير محرم، الكلام تعرفوش. لدرجة والله أعرف أخ بنته ما بيسلمش على عمها ولا على خالها، ليه؟ خلاص كلهم رجالة. فدي طفلة يا ابني، ازاي يجي عمها البيت تعيط مش عايزة تسلم عليه بإيديها؟ ليه؟ أصل إحنا بنعلمها ما تسلمش على الرجال، ما شاء الله عليك، ويمكن ما علمهاش تصلي. فنقول لك لا، الطفل خليه طفل. فأنا عندي من سن سنة لسبعة، ده اسمه إيه يا إخوة؟ اسمه فترة الطفولة، الصبا. لازم نسيب الطفل طفل، عن طريق المداعبة، عن طريق اللعبة، عن طريق كذا، نفهمه بالراحة. طيب وصل سن سبعة، التكليف أصبح اسمه تكليف ندب وليس وجوب. انتبه معي، لأن تكليف الوجوب لا يكون إلا بالبلوغ. قبل البلوغ من سن سبعة اسمه تكليف ندب واستحباب. يعني إيه؟ لما تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، علموهم لإيه؟ لسبع. يعني بدأ في سن سبعة طفل سواء ذكر أو أنثى، هنبدأ مرحلة التعليم بقى، التدريب. هندرب البنت على الحجاب، على إنه يستحب يعني، تفهمها بالراحة كده، وندرب الولد على الصلاة والبنت على الصلاة. اسمه تكليف إيه؟ ندب. يعني إيه ندب؟ يعني من فعله يثاب ومن تركه لا عقاب ولا أي شيء ولا اسم. نفضل في مرحلة التعليم دي والتهيئة لغاية سن البلوغ. سن البلوغ يعني إيه؟ يعني في علامات للبلوغ عند الرجال والنساء. واحد، ظهور شعر الإبط أو العانة عند الذكر أو الأنثى، يطلع له إيه؟ تحت الإبط شعر، أو البنت كذلك، أو يطلع عند الفرج شعر اسمه شعر العانة، أدي علامة إنه بلغ. طيب العلامة الثانية، أن يحتلم الذكر، يحتلم يعني إخراج المني، خلاص. طيب بالنسبة للأنثى الحيض، العلامة الثالثة بس دي خاصة بالأنثى، أنها تحيض، يعني تأتيها الدورة الشهرية، بيسموها في ألمانيا البريود، صح؟ في فرنسا اسمها إيش؟ نعم؟ لغاق اللي هي دي اللي قال عليها الحج ده، الله يبارك فيه. الحيض عند المرأة، وذاك النبي في الحديث، وإن كان في سنده مقال بعض العلماء ضعف بعضه حسنه، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار الوجه والكفين. بلغت إيش؟ المحيض، حاضت، يبقى كده وصلت سن البلوغ، سن التكليف الوجوب. طيب ما فيش علامة من الثلاثة دي ظهرت، قال العلماء سن 15، سن إيه؟ لو ما ظهرش أي علامة يبقى ده بلوغ تأخرت، وده بلوغ تأخر، فأقصى سن إيه؟ 15. طب ده النبي قال 10، آه 10، لأن الغالب بيحتلم عند 10، الغالب خاصة في المناطق الحارة، تجد البنت ممكن 9 سنين وتحيط، آه، وكذلك الولد بس ما يحيطش، يحتلم. واضح؟ يبقى نقول لك من سن سبعة ده اسمه سن تكليف الندب، يعني يندب يستحب. نبدأ نعلم الولد ونعلم البنت الأحكام ونصبر. وصلنا لسن البلوغ، بقى التكليف وجوب، لذا قرر النبي عقوبة لمن ترك الصلاة، واضربوهم عليها لعشر، أو كما قال النبي، لأن الغالب أنه بالغ في السن ده، بقى تكليفه عنده تكليف إيه؟ وجوب. حتى أنت لما تقرأ في الأحكام أي عبادة يقول لك شروط وجوب الصلاة على المسلم العاقل البالغ، بننسى دي ليه؟ ونفرض وناخد الطفل يبقى انا عندي وصل الطفل ذكر كان او انثى لسن الحلم البلوغ، بقى التكليف وجوب يجب. بقى هنبدا مرحله التاديب في ثواب وعقاب، ان ده منهج واضح. انما قبل كده بنسميه ندب واستحباب. نيجي من سن 7 يا بنتي تعالي يا حبيبتي نلبس الخمار، تعالي نلبس الجلابة الجلباب، تعالي يا بنتي نعمل كذا. دلوقتي حبيبتي بقى، بصي حبيبتي ان شاء الله نسلم على عمه ماشي، وخاله ماشي، اخونا ماشي، بابا ماشي، وتعدل لها المحارم. طيب جارنا مش ماشي، عمو الشيخ مش ماشي. بقت سن 7 عايزين ندربها بقى، وعمو الشيخ يساعدك على ده. تيجي هي حبيبتي الله يرضى عليك، سلمي على بابا بايديكي وسلمي على عمو الشيخ قولي السلام عليكم. تعلم البنت، بدأنا نعلم اهو خلاص، لان اسمه ناد بيندب، نعلمها ونحببها عشان لما تيجي عندي البلوغ تبقى مستعده، ما تقولكش لا مش انتوا عارفينه بقى، اصلي مش مقتنعه، ما اتدربتش، احنا سبناها اهملناها. لكن ده من بعد سن 7 اسمه سن التمييز، اللي فيه التكليف تكليف ندب واستحباب. نهيئها، ندربها، نعود الولد، ناخده معانا المسجد يتدرب على الصلاه، نعلمه ازاي يتوضى، نعلمه ازاي يصلي. كتير منا اخوه ما علمش ابنه يصلي اصلا، ما قعدش مع الولد عن في البيت يعلمه ازاي يتوضى، ودي مشكله. انا فرحان بيجيبه معايا المسجد لكن ما علمتوش، لازم اعلمه، لازم اجلس معاه في البيت كده، تعالى نتوضى كده، نعمل كذا ونغسل كذا، دي ثلاثه ونعمل كذا ونعمل كذا، ويتعلم مره واثنين وعشره وعشرين. لما تكون بتصلي النوافل في البيت تعلمه انت بتصلي ازاي، واحنا بنصلي بنقرا كذا وبنعمل كذا وبنعمل كذا ونعمل كذا ونركع كذا، تعلمه صلاه تعليم، وتصلي بيه ركعتين في البيت تعليم، يتعلم. مش ما هي الصلاه بقى بينا، لا دي اسمها صلاه تعليم، يعني واقدر اكلمه وانا بصلي هنعمل كذا نقرا كذا، بص اقرا الفاتحه انا هقرا اهو، خلصنا طيب نقرا كل والله احد اهو خلصنا، طب بص انا الله اكبر هنركع اهو، هقول سبحان ربي العظيم، قول يلا، وعلمه ازاي يصلي. بعض الناس انا اعرف اخوه في بلادنا ولادهم على طول في المساجد، والواد عمره ما تعلم حاجه، ما يعرف يتوضى، ما يعرف يصلي، ما يعرف اذا جه متاخر يصلي ازاي، ما يعرف، لان ما فيش حد علمه. انا جبته المسجد لكن ما علمتوش ازاي يصلي. طب ايه الفائده؟ لازم اعلمه يصلي ازاي، لازم لازم لازم. فدي قضايا مهمه قوي. اذا نعود، البلوغ سن تكليف وجوب، نبدا نوجب عليه بقى، ده فرض يا ولدي، ان فعلت تثاب وان تركت تتوعد بالعقاب، فاتق الله عز وجل، انها اما جنه ابدا واما نار ابدا والعياذ بالله. يا ولدي نريد ان ندخل الجنه سويا، يا ابنتي، وتجلس وتعلم وتربي وتدي وقتك لاهل اهل بيتك واولادك، هو ده الكنز يا اخوه، اللي انت حركتك في الحياه كلها بتدعي ان من اجلهم. طب ربي، ربي الولد، ربي البنت، اجلس اجلس معهم، فرغ من وقتك، احضن ولدك وبنتك وعلمهم الفاتحة، علمهم ازاي يتوضوا، ازاي يصلوا، علمهم القيم، علمهم حسن الجوار، علمهم تعاليم الإسلام، مهم قوي يا إخوة. يبقى إذا عرفنا امتى يكون التكليف وجوب وإمتى يكون التكليف ند وإزاي. كثيرا ما أقول يا إخوة الإسلام دين بساطة ويسر. التكلف مشكلة، لو ربنا أولادنا على التكلف والتصنع هنربي فيهم الكذب والنفاق والعلل والأمراض، إنه هيبدأ يخاف مش يحب. لا، ده أنا عايزه يجي راغبا محبا. فلازم نعيش حياة البساطة في الإسلام، يحب الإسلام، يحب تعاليم الإسلام، يحب قيم الإسلام، يحب فرائض الإسلام، من حرصك أنت على الفريضة، ومن تربيتك، ومن تعليمك، ومن صبرك، وأمر أهلك بالصلاة، واصطبر، واصطبر، ماشي، واصبر، واصطبر. طيب كم مرة جلست مع زوجتي وعلمتها إزاي تصلي؟ ده سؤال. وما أدراك أنها تحسن تصلي؟ بل ما أدراك أنها تحسن تتطهر من الحيض أو من النفاس؟ أنت عمرك ما سألتها، بل عمرك ما علمتها، بل عمرك ما شفتها بتتوضى إزاي، بتصلي إزاي. ودي قضايا خطيرة، دي مسؤولة مني، ده من حقها علي حق التعليم، إن أنا أصبر على تعليمها. واضح؟ نخلي بالنا يا إخوة، الله يبارك فيكم. الإسلام جميل جدا بس نفهمه. إذن منحك عقلا متدبرا، فإن غاب العقل رفع التكليف. فالمجنون غير مكلف، الصبي اللي لسه صغير غير مكلف تكليف وجوب كما ذكرت وبيّنت، النائم غير مكلف حتى يستيقظ. يبقى منحك منحة مهمة، أو منحة العقل، لماذا؟ حتى تستعمل عقلك في التدبر والتفكر لتصل إلى الحق. طيب بالعقل وحده لن تتمكن من الوصول، فلابد من منح أخرى تعينك. فجاءت منحة إنزال الكتب، ثم منحة إرسال الرسل بهذه الكتب علشان يعلمونا كيف نعبد الله، وكيف نصل إلى الله، وكيف نتعرف على الله. لأن بعقلي وحده لن أصل، يبقى لابد أن يقيد عقلي بنور الوحي المنزل من عند الله على ألسنة رسلي وأنبيائي حتى أعرف ربي. ثم كانت منحة خامسة الإعجاز، أيد الأنبياء والرسل بالمعجزات المادية والمعنوية لإثبات صدقهم. فبعد المنح دي كلها، وبعد الكتب والرسل والأنبياء والشرع والمنهج، ويجي فلان يعبد الحجر أو يعبد البقر أو يعبد البشر، نقول هنا أقيمت عليه الحجة وظهرت له المحجة، فإن مات على شركه لا عذر له، بل مخلد في النار باتفاق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى دي أول ديوان يا إخوة، الشرك أعظم الظلم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا النوع لا يغفر، في قول عائشة الدوين ثلاثة. فده أول ديوان، ديوان لا يغفره الله أبدا، وهو الشرك بالله تعالى. طيب، ولذلك في الباب ده من عدل الله عز وجل إن في أصناف من البشر يمتحنون يوم القيامة، لأن الله هو العدل. منهم فاقد العقل، هذا اللي كان في الدنيا بلا عقل مجنون. طيب خلاص، يوم القيامة بعد أن يعود إليه عقله ويرى الأحداث والأهوال ويعرف ربه، فيسأله الرب جل جلاله لما لم تؤمن؟ قال كنت بلا عقل. قال الآن معك عقلك وأنا ربك، فاسمع لي وأطع، اسمع يا رب وأطع، ادخل النار، فإن استجاب خلد في الجنة، إن رفض خلد في النار، لأنه قيمت عليه الحجة الآن، أنا ربك بقول لك اسمع وأطع، ادخل النار. لو أنت مؤمن هتعمل إيه؟ أدخل سمعا وطاعة، لأن الذي أمر ومن؟ من خلقاني؟ بس خلص. قال لا، خليك لا، ادخل بقى. يبقى ده اسمه الامتحان يوم القيامة لهذا النوع. النوع الثاني أهل الفترة، أهل الفترة أناس كانوا في زمن من الأزمان في بيئة من البيئة لم تصلهم رسالة ولم يعلموا برسول البتة، وانقطع عنهم كل السبل لمعرفة الحق، فهؤلاء يسمون أهل إيش؟ فترة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء يمتحنون أيضا، رأيتم؟ نعم، أنا ربكم، اسمعوا وأطيعوا، نسمع، ادخلوا النار، من دخلها خلد في الجنة ومن رفض خلد في النار. يبقى الصنف الثاني. الصنف الثالث أعمى وأبكم وأصم. اتولد أعمى وأبكم ما بيتكلمش، وأصم ما بيسمعش. طب ده هيوصله الحق ازاي؟ هيوصله كيف؟ يوصله ما بيسمعش، ما بيشوفش، ما بيتكلمش. يوم القيامة علمت أني ربك، نعم، اسمع لي وأطع، ادخل النار، إن استجاب دخل الجنة وإلا دخل النار. الصنف الرابع وخلاف بين العلماء في ذراري المشركين، لأن ذراري المسلمين باتفاق فيه ورد فيها إجماع أنهم في الجنة، يعني الأطفال الصغار، حتى في بعض النصوص يسمون دعاميص الجنة، الصغار دعاميص أهل الجنة. يعني دعاميص، دعاميص جمع كلمة ضعموس. الضعموس ده حيوان بحري صغير جدا ملازم للماء لا يخرج منها أبدا، فكذلك هؤلاء ملازمون للجنة لا يفارقونها، بل من ضمن معاني الضعموس الدخال في الأمور، داخل في كل شيء. فقالوا لأنهم لا يمنعون من قصور الجنة ولا بيوتها، كمثل الطفل الصغير في الدنيا لا يمنع على الدخول. فدول بقى أطفال المسلمين دعاميص أهل الجنة، فلا يدخلها حتى يشفع في أبيه وأمه فيقودهما معه بأمر الله رب العالمين، طبعا إن كان على الإسلام. فالخلاف في ذرار المشركين، هل هم في الجنة أم يمتحنون؟ في المسألة قولان، رجح ابن القيم أنهما في الجنة، أنهم في الجنة أيضا، أنهم في الجنة، وبعض العلماء يرى أنهم يمتحنون كما يمتحن غيرهم ممن رفع عنهم التكليف لعذر أو لطارئ. وده العدل يا إخوة، عدل من صفة الله العدل. يبقى أول ديوان من الظلم لا يغفر هو الشرك. طيب قفلنا الباب ده، ننتقل للديوان الثاني. ديوان من الظلم يغفره الله بالتوبة والاستغفار، وهو ظلم الإنسان لنفسه وتقصير الإنسان في حق ربه. إن استغفر ربه عفا وغفر، إن تاب تاب الله عليه، لأن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، بل سبحانه يفرح بتوبة عبده جل جلاله، بل سبحانه يحب التوابين. كنت مقصر في طاعة، جئت استغفرت وعدت إلى ربك، الله كريم، الله غفور، الله رحيم، أبشر بالقبول. طيب يبقى ده الديوان الثاني. أيوة، ولذلك قال الله تعالى في ذلك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طبعا هذه الآية مقيدة بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلت كبيرة صغيرة، قصرت في جنب ربك وفي حقه جل جلاله، ثم ندمت واستغفرت وعدت واقتربت، الله يقبلك، الله يغفر لك. ده الديوان الثاني. الديوان الثالث الذي لا يترك الله عز وجل منه شيئا حتى يقضي فيه، وهو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، لحقوق العباد. يا إخوة، ظلمت فلان، سبت فلان، قذفت فلان، اتهمت فلان بالكذب إلى آخره، دي اسمها حقوق العباد. أكلت مال فلان، غشيت فلان، خدعت فلان، نصبت على فلان، اتهمت فلان، آذيت فلانا، دي اسمها المظالم، لابد فيها من قصاص. من أجل القصاص يا إخوة بكى النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، بل كشف النبي عن ظهره يوما فقال: من كنت قد ضربت له ظهرا فهذه ظهري فليقتد مني، عليه الصلاة والتسليم. شوف عظم حقوق العباد. وبكى النبي كما جاء في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والتسليم بكى ثم ضحك، فسأله الصحابة عن سبب البكاء والضحك، قال: رأيت رجلين مثلا بين يدي الله عز وجل في حساب الآن، أحدهما نجا هيدخل الجنة، وبينما هو في طريقه إلى الجنة قال الآخر: يا رب أريد حقي من هذا العبد، فمنعه من دخول الجنة، يا رب سلم. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. يا الله يا إخوة، تبقى صعبة قوي إنك تيجي يوم القيامة وإنت معتقد إنك من الناجين وتفاجأ بحقوق العباد. ظلمت هذا، ضربت هذا، أكلت مال هذا، اغتبت هذا، قذفت هذا، غشيت هذا، خدعت هذا، سفكت دم هذا، ظلمت هذا، وكلهم اجتمعوا وهناك لا دينار ولا درهم، حسنات وسيئات، مشكلة كبيرة جدا يا إخوة والله. ولذلك آخر قنطرة على الصراط هي قنطرة القصاص. قنطرة القصاص. بكى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقال الله عز وجل لصاحب الحق: اسمع، انظر يا عبدي إلى جنتي. فنظر اللي بيطالب بحقه، فرأى قصرا لبن من ذهب ولبن من فضة، فقال: يا ربي لأي نبي هذا؟ لأي رسول هذا؟ لأي شهيد أو أي صديق هذا؟ قال: لمن يملك ثمنه. قال: ومن يملك ثمنه يا رب؟ قال: أنت يا عبدي. أنا يا رب؟ نعم. قال: وما ثمنه؟ قال: عفوك عن أخيك. قال: عفوت يا رب. قال: خذ بيد أخيك إلى جنتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء تعليقا على هذا الأثر أن هذا العبد الذي نجا واستوقفه صاحبه كان في الدنيا قد تاب توبة نصوحا لله رب العالمين، وعاجز عن رد المظلمة، فأرضى الله عنه خصومه يوم القيامة. يا الله، المهم يكون في توبة نصوح يا إخوة. يعني أنا ظلمت فلان، لكن توبت توبة نصوح، وعجزت أن أنا أرد المظلمة، والله يعلم مني ذلك، أنا أتمنى أن أنا أرد لكن عجزت، الله يرضي عني الخصوم يوم القيامة. لكن لو تهاونت في الحقوق وأنت قادر على ردها لابد من قصاص. في الباب ده دايما نسأل، طب أنا اغتبت فلانا هل أروح أقول له أن أنا اغتبتك؟ الراجح لا ما تقولوش. طب أرد له مظلمته إزاي؟ ما هيسألني يوم القيامة، ما أنا اغتبته كلمت عنه. قال العلماء عليك أن ترد غيبته أولا في مجلس الغيبة الذي اغتبته فيه. تذهب لمن اغتبته معه وتقول له يا فلان أنا كلمت في يوم كذا عن فلان وأنا مخطئ. ليس كذلك. طيب أدي واحد. اثنين، تكثر من الاستغفار لأخيك لتعوضه تلك المنقصة. وانت ساجد يا رب اغفر لأخي فلان، يا رب اغفر لفلان، يا رب اصلح فلان، يا رب، وهكذا. لماذا؟ قال العلماء لأنك إن أخبرته ربما أوغرت صدره، ربما كان سببا في الفرقة وعدم الثقة، فلا تفعل، فلا تفعل. طيب حقوق مالية لابد أن أنا أردها، ما ينفعش أردها أو يعرفني أنا برد يتهمني بعد كده وما يثقش فيا. مش لازم تقوله أن أنت، مش هو مال أحطه في ظرف جواب اقفله بدون بيانات وارميه في البوست بتاعه واكتب له كده داخل الظرف هذا مالك أخذه منك آخذ فيما مضى ثم تاب إلى ربه وأراد أن يرد المظلمة. لكن لازم ترد المال. عم الشيخ سرقت مال ولكن صاحب المال مش موجود، مات، ابحث عن ورثته واعطيهم المال. ما عرفش طريق الورثة ولا الطريق خالص، حجزت، تصدق بالمال بنية أن يصل إلى صاحبه الثواب، لكن لازم تخرجه ما دمت عجزت عن الوصول له أو معرفة طريقه، تصدق به بنية أن يصل الثواب لصاحبه. وهكذا. يبقى لابد من رد المظالم. وذلك في حديث النبي أتدرون من المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. هذه المظالم أيضا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أو كما قال النبي، شفت خطورة الظلم؟ شفت خطورة الظلم يا إخوة؟ يبقى الظلم سبب من أسباب تفرق الأمة. إزاي؟ أهو أنا ظلمت أخي الدكتور محمد وعلم بمظلمتي، هيحصل بيني وبينه إيه؟ فرقة ولا اجتماع؟ لازم يكون في فرقة. طيب وظلمت أخي حسين، هيحصل فرقة ولا لا؟ فرقة. سفكت دم فلان، بيحصل فرقة ولا لا؟ ده بسبب سفك الدماء في بعض البلاد وقضية الثأر اللي انتوا عارفينها، قبائل بتباد وتتمزق وتتفرق البلاد بسبب سفك الدماء، لان ده ظلم، الظلم يفرق ولا يجمع. واضح؟ وهكذا. فمن أسباب تفرق الأمة الظلم في الأقوال وفي الأعمال. في الأقوال خش كده على مواقع التواصل الاجتماعي وشوف أقوال الناس وكتابات الناس، ده يشتم وده يسب وده يلعن، بقت الناس أحزاب ومتفرقين ومتمزقين بسبب إيه؟ الظلم في الأقوال. هذا ضال مضل وهذا كافر وهذا فاسق وهذا مبتدع. جماعة ما يصنفوا الناس بالأهواء بدون ضوابط بدون علم بدون فهم. الخطير يا إخوة أن الكثير منا بيعتقد أن الحق معه وحده، وكل من خالفه يبقى ضال مضل، ودي مشكلة خطيرة جدا، وهذا نوع من أنواع الكبر في العلم. شوف أئمة السلف، الإمام الشافعي يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. لماذا تدعي أن الحق معك وحدك؟ بل الأخطر من هذا يا إخوة، كثير من الشباب اليوم في بلاد المسلمين نصبوا أنفسهم وساطا على أهل السنة، وكأن المنهج لهم وحدهم، يدخلون فيه من شاءوا ويخرجون منه من شاءوا. ده ظلم، ما عرفكش يبقى مبتدع، ما بتسمعش الشيخ يبقى مبتدع، ما بتاخدش بأقوال شيخ يبقى مبتدع وضال كمان، لدرجة أصبح هذا مقياس. هو زكى الشيخ فلان؟ هو الشيخ فلان ده إله يعلم الخلق جميعا عشان يزكي ده ويزكي ده؟ طب والشيخ فلان ده ما أدراكم أن تزكيته مقبولة عند الله؟ فأصبح ده مقياس، زكاك فلان يبقى خلاص أنت شيخ الإسلام، ما زكاكش يبقى أنت ضل مضل. طيب بقى هم ما يتلام شوف على بيتك عشان عارف القضايا الخطيرة دي، التزكية. طب يا ابني ده الأكابر في الزوايا، وهناك من لا يعرفهم من الخلق، أخفياء أتقياء أنقياء، طب ده ما زكهوش الشيخ فلان بتاعك ده، طب ده يعني معناه ايه؟ خرج من الدايرة؟ يا ولد يعرف العالم بعلامات، منها التقوى والورع، منها التزام المنهج، قال الله قال رسوله قال الصحابة، لا يتكلم إلا بالدليل، جهوده العلمية معلومة، مصنفاته يعرف من خلالها، تعرض على المنهج كتاب الله وسنة النبي، فإن وافقت فهو من أهل السنة، وإن خالفت نصحناه وذكرناه. لا، لازم يكون فلان زكاه. طب بيسمع فلان؟ طب افرض ما يعرفش فلان ده، بقت مصيبة وآفة، آفة كبيرة جدا يا إخوة. الظلم ده مزق الأمة. رحم الله الشيخ بكر أبو زيد، كان له رسالة جميلة أوي، يا ريت نقرأها، اسمها تصنيف الناس بين الظن واليقين. تصنيف الناس بين الظن واليقين، فكان بيسمي أمثال هؤلاء غزاة الأعراض بالأمراض. سماهم إيه؟ غزاة الأعراض، العرض بالأمراض. يقول يقفون على طريق العلم وأهل العلم، ولهم في كل يوم فريسة. يا ويلك لو دخلت المقص بقى هيقطعوك ويبهدلوك. طب من أنتم؟ ما تعرف من مجاهيل كلهم. يقول لك أبو فلان الآثري، أبو فلان السلفي، أبو فلان ده مين؟ أنت من؟ ما تعرفش. طيب يا أخي لا يخفي اسمه إلا مخادع، ما تظهر من أنت، يتسطروا تحت مسميات وألقاب ما تعرفهم. طب أخذوا عن من؟ من شيوخهم؟ ما تعرف. ودي آفة خطيرة جدا، درجة تجد كثير من الشباب حتى في بلادنا، كنا نلاحظ هذا يا إخوة، شباب كان بعيد كل البعد عن الدين وبعيد كل البعد عن العلم، لا يفقه لا يفهم، فجأة راح حضر للشيخ فلان درس على درس، الواد التحى لبس الثوب القصير حط السواك بقى شيخ الإسلام، بقى يجرح كل الناس، والواد عامل زي البهيمة، عامل مثل الدابة والله، لا يعرف كوعه من بوعه، وبدأ يأثر ويفصل ويسقط ويبدع ويكفر. ايه ده يا ابني؟ ده ظلمك من جلست تحت قدميه. لذلك الإمام البخاري يبوب باب من خص قوما دون قوم بالعلم. ما مش كل واحد تتكلم معاه في المعضلات. فشباب مش فاهم حاجة خالص يجلس في مجلس الشيخ فلان، الشيخ فلان يتكلم إلا عن التجريح تجريح. لدرجة أحدهم جاني مرة بيقول لي إيه، أصلا ما بقاش فيه طلبات علم. قلت له طلبة طلبة مش طلبات، ما يعرفش لغة ولا متنال بنيلة وبيجرح بيجرح العلماء. بقول لك أصلا ما بقاش فيه في الدنيا طلبات علم. تقول اسمهم طلبة، طالب جمع طلبة أو طلاب مش طلبات. طلبات دي عند كنتاكي ولا تيكاوي. ده بيجرح، ده بيجرح. ودي المشكلة، ما يعرف مبادئ اللغة ولا ظلمه من تحدث معه عن التجريح وعن التفسيق والتبديع والتكفير والولد عادي ما يعرف شيء. نقول لك لا يا عم الشيخ، المسائل دي يخص بها قوم دون قوم. يا عم الشيخ افهم من يسمعك، شوف من يجلس لك. فإذا من ضمن أسباب الفرقة الظلم في الأقوال والأعمال، وأرى المقام قد ضاق، وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.